إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
اليمن وأزمة القيادات في بازار مزادات البورصة السياسية. عندما اندلعت انتفاضة 11 من فبراير 2011، بلغ انقسام نظام حكم 77 بين ارتهانين، ارتهان المملكة ووصايتها الذي تأسس منذ 5 عقود وتعزز مع الوقت، وصار نصف النظام يدين بالولاء والعمالة والطاعة للمملكة، وهذا النصف يمكن أن نحدده بفريق 60 مشيخة بيت الأحمر، ولها ذراع عسكري متمثل بالفرقة وملحقاتها بقيادة الجنرال علي محسن الأحمر والأمن السياسي بقيادة القمش، ولها ذراع سياسي متمثل بحزب الإصلاح وفي قلبه حركة الإخوان المسلمين. في المقابل هناك ارتهان إماراتي تأسس بعد حرب 94 وتعزز شيئا فشيئا، وصار نصف النظام الآخر يدين بالولاء وتربطه مصالح مع دولة الإمارات، وقد نسج نصف هذا النظام ارتهانه موطفا الجغرافيا السياسية موانئ وجزر البلد، ابتز بها دولة الإمارات فكان يلوح بها تارة حتى يحصل عن طريق التلويح على مصالح، وصار يشني أتاوات ومنافع شخصية وأسرية على حساب المصالح الوطنية ومستقبل البلد. ونصف النظام هذا يمكن أن نحدده بفريق 70 وتمثله العسكرية بقيادة علي عبد الله صالح وأسرته، ولها ذراع عسكري متمثل بالحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي والأمن المركزي والأمن القومي الذي تأسس كرافعة توريث بقيادة أولاد أخيه، ولهذا الفريق جناح سياسي يتمثل بالمؤتمر الشعبي العام. ووظف شقاء النظام كل إمكانياتهما في تحقيق منافع ومصالح شخصية وأسرية، وأخذ الفريقان يتحصصان مقدرات البلد للأولاد وإخوان الصفا وخلان الوفا، وخلقت منهم قيادات تتبع هذا الفريق أو ذا. هذا الوضع جاء على حساب وضع الناس، ومن جبل الأفكار والبؤس أخذت تتكون كرة ثلج تتسع وتكبر كلما انحدرت باتجاه الوادي، فانفجرت في 11 من فبراير 2011 أو ما يعرف بالربيع العربي. في هذا الوقت دخلت قطر بوضوح على خط هذا الانفجار وبدأت توجهه وتدعم ساحات الشباب، حتى بدأ أن البلد يتجه صوب نفوذ قطري إخواني، وتطورت الأحداث لاحقا حتى بلغت مرحلة المبادرة الخليجية، وهذه المبادرة مبادرة إنقاذ للفريقين وإنقاذ للوصايتين والارتهانين السعودي والإماراتي من الانهيار وسحب البساط على قطر وتحجيمها أو عرقلتها. ومن يتمعن في مخرجات المبادرة الشكلية بأنها في الوقت التي حافظت على رموز النظام وأجرت تبادل مواقع فعوضا عن أدوات الإمارات التي كانت ترأس النظام، جرت تضحية به والإتيان بعبد ربه منصور هادي باعتباره يمثل شخصية وسطية ترتبط تنظيميا بالرئيس الأسبق، وله علاقات بالطرف الآخر ومقبول منهم لأسباب عديدة، منها ضعف شخصيته وشعور كل طرف بأنه يمتلك القدرة على قيادته وتشجيره لمصلحته. وعلى أساس المبادرة تم اقتسام السلطة بين الفريقين وشركائهما وتبادل الأدوار، وظل كل طرف يتربص بالطرف الآخر ويتحين الفرصة للانقضاض عليه. ينبغي التأكيد أن جوهر هذه المبادرة كانت محاولة لإعادة ترميم النظام من أجل المحافظة على شبكة المصالح الإقليمية التي تكونت بين رموز النظام خصوصا الإمارات والسعودية، بيد أن هذه الوصفة المبادرة وملحقاتها هدفت المحصلة إلى تحقيق مصالح نخب والاحتيال على انتفاضة 11 من فبراير 2011، ولأجل ذلك استخدمت العديد من الوسائل والأدوات، منها حوار الموفنبيك الذي جاءت مخرجاته لتصب في نفس الاتجاه، تقاسم البلد كعكة إقليمية ودولية، وتحت عناوين براقة شكلا أخذت تخلب لب معظم البائسين والأشقياء وكأنها وصفة سيتناولها مريض ويتعافى من سقمه، وغاب عن الكثيرين بأن وراء الأكمة ما وراءها. ولما كان تناقض فريقي النظام وتناحرهم وصل إلى مستويات يصعب ردم هوة عدم الثقة بينهما، ناهيك عن ذلك تناقض المصالح الإقليمية وأجنداته المختلفة، فإنه ظل صراع الفريقين بمؤازرة كل طرف من دعمه الإقليمي. فاعتقادي أن إلغاء اتفاقية موانئ دبي في إدارة ميناء عدن، القشة التي قصمت ظهر البعير وما تلاها من خطوات بالنسبة لعدن، ومنها قرار وزير النقل بتطبيق الأجواء المفتوحة على المطارات وعلى رأسها مطار عدن، وحينها بدأت العديد من شركات الطيران تنظم رحلات من وإلى بلدانها مباشرة، وصل ببعض شركات الطيران أن لها رحلات شبه يومية كالتركية والأردنية وبعضها أقل كالمصرية وغيرها. هذا الأمر أثار حفيظة الإمارات وبدأت تتوجس من حركة الإخوان، وأخذت تشعر بخطورة الإجراءات المتخذة على مستقبل مينائها ومطاراتها، لأن اقتصادها يرتكز على خدمات الترانزيت في ظل وجود جغرافيا سياسية تتوافر فيها مقومات الأفضلية والمنافسة. من يرى اصطفافات القوى بعد 2 ديسمبر 2017 ومقتل زعيم الفريق الموالي للإمارات تتضح لديه صورة هذا الصراع وعلاقته الإقليمية، ومن سلم عدن ومعسكر خالد في الساحل الغربي، ومن هو الطرف المستفيد من رأي هذا التسليم، ومن يلاحظ هروب بعض عناصر الطرف الموالي للإمارات بقيادة طارق وترحيب الإمارات به وفرضه على كل الجميع بما فيهم المجلس الانتقالي الممول من قبلها ويدين بالولاء لها. لابد وأن تعطيه دليلا وبرهانا على حقيقة هذا الترابط بين مختلف القوى الداخلية والإقليمية التي هي في المحصلة تابعة لمراكز نفوذ وهيمنة الناهب الدوري. وقد يسأل البعض أين موقع أنصار الله من هذا كله، فيمكن القول أن أنصار الله كالحراك الجنوبي جاء كتيارين معبرين عن الناس المظلومين والبائسين والمسحوقين. بعد أن خذلتهم كثيرا أحزاب معارضة، كفت أن تكون أحزاب معارضة وتهافتت على مغانم السلطة وشرعنت لكل هذه المغالطات والأكاذيب وبركتها. وإذا كان أنصار الله والحراك الجنوبي كتيارين جاء من خارج منظومة نظام 7-7 وتحالفات الإقليمية السالفة، فإن أنصار الله حافظت على تمسكها ولم تستطع القوى الإقليمية أن تخترقها وتحرف بوصلتها، واستطاعت أن تدير تحالفاتها مع مختلف القوى دون أن تحيد عن هدفها الرئيس المتمثل بتحرير البلد من التبعجة. زيد البعوى كتب: اليوم اختصرنا المنشورات كلها في منشور واحد بس طويل، ولكن على مسؤوليتي سوف ينال استحسانكم. طاولة 6 سبتمبر هل ستجمع ما يسمى الأطراف اليمنية المتصارعة في جلسة مجلس الأمن الدولي الذي لا يرقى إلى أن نطلق عليه اسم مجلس ولا يقارن حتى بالكثير من مجالس القاتل اليمنية؟ يوم أمس سمعنا المبعوث الأممي يتحدث ويحدد زمن جولة المفاوضات القادمة في 6 من سبتمبر في جنيف سويسرا، والتي كان من المفترض أن تكون خلال شهر أغسطس الحالي، إلا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة كما هي عادتهم يعطون دول العدوان مساحة حتى من الوقت لترتكب المزيد من الجرائم والمجازر بحق اليمنيين. ليس مهما جدا زمن انطلاق المفاوضات القادمة، ولكن المهم جدا 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 هو أن نركز على حديث المبعوث حين قال بأن الأطراف اليمنية المتصارعة، وكأنه ليس هناك عدوان خارجي أمريكي سعودي إماراتي، وكأن ما يحصل مجرد صراع داخلي فقط بين اليمنيين أنفسهم، وكأن القوات الغازية الأجنبية ليست أجنبية بل يمنية. السؤال هنا: هل سنجلس مع مرتزقة العدوان على طاولة واحدة للحوار ونحن نعلم أنه مجرد أحذية لا قرار لهم؟ طبعا القرار الأول والأخير للقيادة، لكن لمجرد التذكير بدعي الفضول للخوف في عمق أبعاد ما سيحصل في سبتمبر المقبل. لا نزال نتذكر جنيف 1 وجنيف 2، ونتذكر مفاوضات الكويت، ونتذكر مفاوضات مسقط بعدد من الجولات التفاوضية حصلت مع هؤلاء المرتزقة لم تكن تصل إلى نتيجة، بل كانت عبارة عن مهزلة تحظى بها الإعلامية وتخرج المجتمع الدولي والأمم المتحدة من حالة الحرج نتيجة صمتهم ومشاركتهم في العدوان على اليمن. كان الفريق الوطني المفاوض في الجولات السابقة يريد أن يصل إلى السلام وأن يقطع كل الأعذار والحجج على دول العدوان، لكنه عندما كان يجلس مع المرتزقة والعملاء على طاولة واحدة كان يثبت أن الصراع داخلي وليس عدوان. هم كانوا يعرفون ذلك، لكنهم كانوا يسعون حرصا منهم على اليمن ودماء اليمنيين للحصول على حل سياسي يؤدي إلى وقف العدوان وفك الحصار. في نفس الوقت أعطوا فرصة لهؤلاء المرتزقة بأنهم مستعدون للحوار معهم من أجل اليمن وحقنا لدماء اليمنيين، ولكن دون جدوى. مرت الكثير من جولات المفاوضات دون نتيجة، ومرت الأعوام والعدوان مستمر يحاول السيطرة على صنعاء واليوم على الحديدة وصعدة واليمن بشكل عام. والغريب أن المبعوث ومجلس الأمن يعتبرون زورا ومغالطة بأن العدوان مجرد صراع داخلي. اليوم وفي سبتمبر القادم هل سيقبل الفريق الوطني المفاوض أن يجلس على طاولة حوار فيها المخلافي وفهد الشرفي وزعطان وفلتان من المرتزقة الذين لا قرر لهم؟ هل يشرفهم ذلك؟ لا والله، بل إن ذلك يشبه الدوران حول النفس، أو بمعنى ومثال أدق يشبه جمل المعصرة الذي يدور حول المعصرة مغمض العينين وهو لا يعرف ماذا يعمل، لكنه في المقابل يقدم خدمة ويخرج بفائدة. أما المفاوضات المتكررة فلم تخرج بأي فائدة، العدو نفس العدو والمرتزقة نفس المرتزقة والمطامع الاستعمارية والعدوان والحصار هو السائد والمستمر. من المفترض والرأي الأول والأخير لمن لهم القرار ألا يتم الجلوس على أي طاولة مفاوضات قادمة تضم مرتزقة العدوان إلا في حالة واحدة، ألا وهي أن يتوقف العدوان ويفتك الحصار وتسحب دول العدوان قواتها وجنودها ومرتزقتها من اليمن، وبعدها من الطبيعي أن تحصل مفاوضات بين اليمنيين. أما ما دام العدوان الأجنبي مستمر والحصار قائم ثم نذهب للتفاوض مع مرتزقة لا دور ولا شور ولا قرار لهم، هذا مهزلة، لأن المفروض بل المهم والأجدى أن تكون جولة المفاوضات مع دول العدوان نفسها، ليس للتفاوض على اليمن بل للتفاوض على وقف العدوان وفك الحصار والانسحاب من اليمن. صحيح أننا نفرح ونستبشر بأي جولة مفاوضات لأننا لا نريد أن يستمر العدوان، لأننا نحب بلدنا، نحب شعبنا، نريد أن نعيش في سلام واستقرار، لكن جربنا هؤلاء الطواغيت 4 سنوات ولم نجد منهم سوى المكر والكذب والخداع والجرائم والأطماع الاستعمارية، لا يقيمون لنا وزنا رغم أنهم ليسوا في مقام أحذية اليمنيين. ولكن هذه المرة يجب أن تكون جولة المفاوضات عكس ما حصل في السابق وأن تكون إيجابية مثمرة، مهلا فعلينا أن نأخذ عبرة من جولات المفاوضات التي حصلت في سويسرا بشأن قضية سوريا وما أكثرها وإلى أين وصلت. لم نهلك ولم نستسلم ولم نركع بعد فشل مفاوضات جنيف الأولى ولا الثانية، ولم نيأس ولم يصيبنا الإحباط بعد فشل مفاوضات الكويت، وكذلك الحال لم نضعف ولم نشمد ولم نتخاذل بعد فشل مفاوضات مسقط. واليوم نفس الشيء، من الآن يجب أن نكون بموقف قوي، إما مفاوضات حقيقية تقوم على معطيات ميدانية تثبت جدية دول العدوان في وقف العدوان، ما لم فمسيرتنا الجهادية مستمرة حتى يحكم الله وتصف السياسة وتصف المجتمع الدولي وتصف الأمم المتحدة. أهم شيء ألا نتحول إلى مسخرة. متابعات تفاصيل العملية الاستراتيجية النوعية التي نفذها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة الدريهمي في جبهة الساحل الغربي، حيث أقدم عدد كبير من قوى الغزو والنفاق بعد فجر اليوم على محاولة اقتحام مدينة الدريهمي من الاتجاه الشمالي للمدينة، إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كانوا قد حسبوا قياس المعركة وحسمها وعلى أتم اليقظة والاستعداد، حيث تعمدوا في إتاحة المجال لتقدم أكثر عدد ممكن من الغزاة والمنافقين حتى وصل أولهم إلى شرق المدينة وآخرهم غرب المدينة، وتم التطويق عليهم ومحاصرتهم اشتباكات عنيفة استمرت حتى الظهر يوم أمس، وكانت النتائج الأولية مقتل أكثر من 40 مرتزق وأسر 39 بينهم قيادات وإصابة 70 وتدمير وإحراق أكثر من 10 آليات ومدرعات وأطقم وهروب من تبقى منهم على قيد الحياة ومن كانوا متواجدين بجوار المدينة إلى ما بعد المدينة بعدة كيلومترات. من مواقع التواصل الاجتماعي محمد يحيى المنصور: لم يكن الموقف السياسي اليمني من قضية العدوان واضحا للعالم مثل ما هو اليوم، وقد عكست الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن هذه الحقيقة، كما لم يكن الاصطفاف الشعبي والوطني والاقتدار الأمني والعسكري في مواجهة العدوان أقوى مما هو عليه اليوم رغم العدوان والحصار، وعليه فهزيمة العدوان حتمية بإذن الله. عبد الرحمن المرتضى: الساحل الغربي 100 غارة جوية على مديرية الدريهمي، كثافة الغارات لم تنفع الغزاة والمرتزقة في التقدم، تم سحقهم وحرث الأرض حرث من تحت أقدامهم فقتل وجرح العشرات وأسر 60 مرتزق وما النصر إلا من عند الله. علي القحوم: التحية كل التحية لرجال الرجال من أبطال الجيش واللجان الشعبية ولأبناء تهام الشرفاء وأبناء القبائل على ما يقومون به من تنكيل بالغزاة والمحتلين ومرتزقتهم وتكبيدهم الخسائر الكبيرة، وما حصل في الساحل يستحق التحية والتقدير والإجلال لهؤلاء العظماء الأبطال. إسماعيل المحاقري: في السعودية إذا كان المتعلم فيهم المتدين يقول لا يجوز الخروج على ولي الأمر حتى لو ارتكب الفاحشة على الهواء مباشرة، كيف تتوقعون أن يكون عليه حال القطيع من العوام غير التكذيب والتشهير إنه السفه السعودي؟ أحبة المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.